بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في روضه المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطلاق إلى أن قال: فصل فيما لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق كالظهار والتحريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نستعين بك ونتوكل عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم فارزقنا الإخلاص واليقين والإمامة في الدين. ثم قال رحمه الله: فصل فيما لا يصلح أن يكون كناية من الظهار والتحريم. تقدم معنا في المجلس الماضي أن الطلاق ينقسم باعتبار لفظه إلى قسمين: صريح وكناية. والصريح هو اللفظ الذي وضع لهذا المعنى، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه إلا ما استثني وألحق بعضهم، وهو مذهب الظاهرية والشافعية في المشهور والحنابلة، لفظ السراح والفراق. ولفظ الكناية الذي يدل على معنى الطلاق لكنه ليس بصريح فيه. ووقوع الطلاق به هو مذهب الجماهير، منهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم خلافا للظاهرية. وذكر المصنف أيضا تقسيم الكنايات إلى ظاهرة وإلى خفية، والفرق بينهما في من جهة الوقوع، وأما من جهة النية فتشترط في الأمرين، فلا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية سواء كانت ظاهرة أو خفية. لكن في الظاهرة يقع الطلاق ثلاثا، وفي الكناية يقع ما نوى، فإن لم ينوي فواحدة. وحيث أن بعض الألفاظ لا يصلح أن يكون كناية كلفظ الظهار والتحريم عقد لها هذا الفصل، وإلا فالظهار سيعقد له المصنف رحمه الله كتابا مستقلا في أحكامه، لكن يشير إلى لفظ التحريم، هل يأخذ حكم الطلاق أو يأخذ حكم الظهار. نعم.
وإن قال لزوجته: أنت علي حرام أو كظهر أمي، فهو ظهار.
أما قوله أنت علي كظهر أمي فهو ظهار بالإجماع، وسيأتي في كتاب الظهار. أما قوله أنت علي حرام، فهل يكون ظهارا أو طلاقا أو يمينا أو لغوا أو على ما نوى؟ فهذه خمسة أقوال للعلماء رحمهم الله. فالمذهب وهو المنصوص عليه هنا أن قوله أنت علي حرام أنه ظهار، لأنه تحريم على التأبيد كالظهار. والقول الثاني أنه طلاق، أنه طلاق لأنه يدل على الفرقة. والقول الثالث أنه لغو، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجماعة من أصحاب الحديث وبعض المحققين من أتباع المذاهب. والقول الخامس أنه يمين، أنه يأخذ القول الأول أنه ظهار، والثاني أنه طلاق، والثالث أنه لغو، والرابع أنه يمين. وهذا مروي عن بعض الحنفية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. والقول الخامس أنه بحسب نيته، إن نوى ظهارا فظهار، وإن نوى طلاقا فطلاق، وإن نوى يمينا فيمين. والذين قالوا أنه طلاق هم المالكية كما ذكر ابن شاس رحمه الله في عقد الجواهر. والذين قالوا حسب نيته فهو رواية في المذهب وعند بعض الشافعية أنه ينظر إلى نيته في هذا اللفظ. والراجح والله أعلم أنه يأخذ حكم اليمين، وذلك لدلالة الكتاب ولقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما قال شيخ الإسلام وقاله أيضا ابن القيم أن تحريم الحلال عند الصحابة، عند عامة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يجعلونه في حكم اليمين. قال ابن القيم رحمه الله: والنص يدل عليه، يعني قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها الله عز وجل يمينا. فهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم.
وإن قال لزوجته: أنت علي حرام أو كظهر أمي، فهو ظهار ولو نوى به الطلاق،
ولو إشارة إلى الخلاف. والرواية الأخرى أنه إذا نوى فالعبرة بنيته، إن نوى ظهارا فظهار، وإن نوى طلاقا فطلاق، وإن نوى يمينا فيمين. ينوي اليمين يعني ينوي أن يمنعها من أمر، أو يحثها أو يحضها عليه، ولا يريد حقيقة الطلاق ولا الظهار.
نعم. لأنه صريح في تحريمها، وكذلك ما أحل الله
هو صريح في تحريمها، لكنه ليس لا يأخذ حكم الظهار كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. لا يكون المنكر من القول سببا للمباح، فالطلاق حكمه على الأصل الإباحة، والتحريم تحريم المباح محرم ومنكر من القول وزورا. فإذا قال لها: أنت علي حرام، فهذا منكر من القول، فهذا المنكر لا يكون سببا لأمر مباح أباحه الشرع، فيفرق بين هذا وبين هذا.
نعم. وكذلك ما أحل الله علي حرام،
وكذلك لو قال ما أحل يعني كل شيء أحله الله علي فهو حرام، فهذه اللفظة فيها عموم تشمل الزوجة واللباس والمطعوم والمسكون، ما أحل الله علي حرام. فأما ما عدا الزوجة فبالاتفاق أن حكمها حكم اليمين، يكفر عن يمينه ويأكل من ما أحل الله من طعام، ويشرب مما أحل الله له من شراب، ويلبس ما أحل الله له من لباس، ويسكن ما أحل الله له من مسكن. وأما الزوجة ففيها الخلاف المتقدم، هل يكون ظهارا أو يكون يمينا. فالمصنف هنا أختار أنها تأخذ حكم الظهار، لأنه قال وكذلك، فقوله وكذلك يدل على التشبيه، أن هذا اللفظ يشبه اللفظ المتقدم وهو أنت علي حرام. نعم.
أو الحل علي حرام.
نعم.
وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فله.
ولو قاله لمحرمة عليه بحيض ونحوه، الحائض يحرم وطؤها، وكذا النفاس، وكذا المصلية، وكذا المحرمة، لو قال لمحرمة أنت علي حرام ونوى ما أنها حرام عليه في حال كونها متلبسة بهذا المانع من الحيض أو النفاس أو الصلاة أو الإحرام، فكلامه هذا لغو، معناه لا يترتب عليه حكم فلا تحرم عليه، لأنه مطابق لماذا؟ للواقع، فهي محرمة عليه حقيقة في هذه الحال، في حال حيضها أو حال إحرامها أو حال تلبسها بالصلاة أو في حال نفاسها، فلغو يعني لا يترتب عليه حكم، لا طلاق ولا ظهار ولا يمين، لأنه طابق الواقع. نعم.
وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا.
فإن قال ما أحل الله لي علي حرام ثم وصل هذه اللفظة بقوله أعني الطلاق وقعت ثلاثا، أما وقوع الطلاق فلأنه صرح به فقال أعني الطلاق أو قال أردت الطلاق، وأما كون الطلاق يقع ثلاثا فلأنه قال الطلاق بأل المستغرقة، فالألف واللام تدل على الاستغراق، وفي رواية أن الذي يقع واحدة، وحملوا ال هنا على الجنس يقع، يعني يقع جنس الطلاق وهو أقل ما يقع عليه المسمى، وعند من لا يجوز جمع الطلاق في مجلس واحد عنده بكل حال سواء أراد الاستغراق أو أراد الجنس لا يقع إلا واحدة، كما هو مشهور المذهب الذي نصره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. نعم.
لأن الألف واللام للاستغراق
هذا تعليل لقوله وقع الطلاق ثلاثة، أما وقوع الطلاق فلأنه صرح به فقال أعني الطلاق، أما لو قال ما أحل الله لي حرام فقط ففيها ما تقدم من الخلاف. نعم.
لعدم معهود يحمل عليه.
نعم.
وإن قال أعني به طلاقا فواحدة.
إن قال أعني به طلاقا منكرة فيقع واحدة فقط. نعم.
لعدم ما يدل على الاستغراق. وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين.
هذه مسألة أخرى، أن يشبه الزوجة بالميتة أو الخنزير فينظر إلى نيته، إن والطلاق فطلاق، وإن والظهار فظهار، وإن واليمين فيمين، و التفريق هنا بين هذه المسألة والتي قبلها لأن في هذا اللفظ شبه بهذه المسائل الثلاث بالظهار والطلاق واليمين، ولا يميز بينها إلا النية، بخلاف قوله أنت علي حرام فهو ظاهر في التحريم، لكن التشبيه كالميتة لا ندري هل يريد التشبيه بها في البينونة وهو الطلاق أو في الحرمة فيكون ظهارا، لأن الزوجة التي ظاهر منها زوجها تبقى زوجة حتى يكفر عن ظهاره ويعود إن أراد المراجعة قبل المسيس،
بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها.
هذه النية، إذا أراد ترك الوطء للتحريم فهذا تكون في حكم اليمين،
فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث. وإن لم ينوي شيئا من هذه الثلاثة فظهار.
إذا لم يكن له نية قال هذه اللفظة والنية عازبة عنه فتأخذ حكم الظهار، لأن الأصل لأنه ألحقها بالمحرم الذي هو محرم عليه على وجه التأبيد، فالميتة تحريمها مؤبد، فألحق المرأة بها فتأخذ حكم الظهار إذا لم يكن له نية،
لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما،
لزمه الطلاق حكما لا ديانة. إذا قال حلفت بالطلاق وهو كاذب لم يحلف، قيل له كل، قال حلفت بالطلاق ألا آكل، هذه لفظة تختلف عما لو قال يلزمني الطلاق إن أكلت، فهو يخبر أنه سبق منه يمين أنه لا يأكل. فإذا قال قد حلفت أو حلفت ألا آكل وهو كاذب لم يحلف فيلزمه الطلاق حكما، لأنه تلفظ بلفظ الطلاق الصريح، قال حلفت بالطلاق وإن كان كاذبا. وفي رواية، الرواية الأخرى، أنه لا يقع طلاق لأنه كاذب، ولأنه أخبر فقط عن كونه حلف بالطلاق ولم يقل أنا طلقت أو زوجتي طالق، وهذا أقرب والله أعلم، لعدم قصده الطلاق ولكذب عبارته، فهو مخبر وليس منشي، وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء. نعم.
وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره،
حكما لا ديانة. فإذا رفعت أمره إلى القاضي وغلب على ظنها أنه أوقع الطلاق يلزمها الرفع ويلزمها ألا تمكنه من نفسها، لأنها تعتقد أو يغلب على ظنها أنه طلق. أما إذا غلب على ظنها أنه لم يطلق أو صدقته فلها أن تمكنه من نفسها ديانة، ولا يمضي القضاء. لكن لو أرادت المرافعة ورافعت، فعلى هذه الرواية التي ذكرها المصنف يحكم القاضي بالفرقة بينهما أو بوقوع الطلاق إن كان رجعيا. نعم.
لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة.
فإن قال لزوجته، هذه مسألة التوكيل في الطلاق، والتوكيل هناك توكيل وهناك تمليك، هذه اللفظة من قبيل التمليك، ملكها الطلاق أو ملكها نفسها، وهناك التوكيل، ومر معنا في بداية الكتاب أن الطلاق يقع من الزوج أو من وكيله ولو امرأة ولو الزوجة، فله أن يوكلها في إيقاع الطلاق. لكن إن عبر بالتمليك فقال ملكتك نفسك، فهذه اللفظة تملك بها الزوجة الثلاث، فلها أن تبين نفسها منه بينونة كبرى، بينما لو قال لها وكلتك في الطلاق فلا تملك إلا واحدة، إلا إن صرح بتوكيلها في الثلاث، لأن الوكالة تقع على أقل المسمى وهو واحدة. أما إذا قال ملكتك نفسك ملكت الثلاث، وبقي لها الخيار ما دامت في المجلس، أو أن يمدد لها بزمن معين أو بلا زمن، بزمن فيقول ملكتك نفسك ما شئت، هذا بلا زمن، أو بزمن يقول ملكتك نفسك يوما أو يومين أو ثلاثة أو ساعة. فإن لم يحدد بزمن فإن التمليك هذا ينقضي بانقضاء المجلس كالخيار في البيع، ينقضي بانقضاء المجلس. وقال الشافعي رحمه الله الخيار لها على الفور، فإما أن تطلق على الفور وإما يسقط التمليك، والجمهور على أن الاختيار لا يسقط ما دام المجلس متصلا، ما لم يقع فصل أو فسخ لهذا التمليك أو طلاق كما سيذكر المصنف. يقع فصل بكلام أجنبي، أما الفصل اليسير من سعال ونحوه فلا يقطع. بل بالغ الحنفية والمالكية فقالوا لا يملك عزلها ما دام في المجلس، لأن الخيار وقع لها في المجلس، فلها أن تطلق نفسها ما دامت في المجلس. لكن الحنفية رحمه الله يوافقون الحنابلة في جواز التمديد أو التحديد بزمن أو إلى غير أجل. أما المالكية فإذا انقضى المجلس انقضى خياره. نعم.
وإن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة،
ولو نوى واحدة هذا إشارة إلى الخلاف، فالرواية الأخرى أنه إذا نوى واحدة فالعبرة بنيته، ورواية التي اختارها المصنف أن العبرة بظاهر اللفظ أمرك بيدك، هذا ظاهر اللفظ أن بينونتها أصبحت بيدها. نعم.
لأنه كناية،
ومن طول عبر الاعتبار النية لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، ولفظ هذا عمل فيفتقر إلى نية ويصدق في نيته، لأن الحق متعلق به، والأصل عدم التمليك، الأصل عدم التمليك، والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل عدم الطلاق، فإذا ملكت طلاقا فإنها تملك أقل ما يقع عليه المسمى وهو واحدة، إلا أن يصرح فيقول لك أمرك بيدك ثلاثا. نعم.
وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس.
نعم.
ويتراخى فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد.
مسألة التوكيل الزوجة وأنها تطلق هو قول أكثر الأئمة خلافا للظاهرية، ولذا قال روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جواز أن يملكها أمر نفسها كتخييرها الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه وسياته.
ويتراخى فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا.
ويتراخى هذا مذهب الحنابلة، قلنا الشافعية على الفور إذا لم تطلق سقط التمليك، الحنابلة قالوا يتراخى فلها أن تطلق متى شاءت، الحنفية والمالكية قالوا العبرة بالمجلس إذا انقضى المجلس انقضى الخيار. قال ويتراخى إلى
فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا،
ما لم يحد لها حدا بزمن أو بعدد، الحد يكون بزمن أو بعدد، عدد الطليقات أو بالزمن الذي لها أن تطلق أو أن تملك نفسها فيه بيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك. والأولى ألا يفعل هذا، لأن المرأة فيها نوع عجلة لا يملكها نفسها، لأنها قد تغضب وتكفر العشير وتفرق بينها وبين زوجها ثم تندم. نعم.
وما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ،
إذن سيبقى لها الخيار ما لم يحدد لها حد أو يطلق هو، فإن طلق فقد تصرف فيما وكلها فيه فيما ملكها إياه، كما لو وكلت شخصا في بيع ثم بعت المبيع، بعت السلعة بطلت الوكالة ولم يعد للوكيل أن يبيع هذه السلعة لأنك تصرفت فيها أنت. فكذا هنا إذا ملكها أمرها ثم سبقها هو بالطلاق بطلت الوكالة، بطل التمليك. أو فسخ، قال فسخت التمليك، لا تملكين نفسك بعد اليوم أو بعد الساعة أو بعد الآن. أو وطئ، فوطئه لها دليل على رغبته في بقائها، فهو قرينة على إبطال التوكيل أو التمليك. إذن يبطل التمليك بأربعة أشياء: بالوطي أو الطلاق أو الفسخ أو انقضاء الأمد الذي حده لها. أو ردها، أن ترد هي، وهذا الخامس، أن ترد هي التمليك، تقول لا أقبل التمليك أو ليس لي من أمري شيء، الأمر لك، فردت، فهي كالوكالة، والوكالة عقد جائز، الله يفتح عليك، عقد جائز لكل من الموكل والوكيل أن يفسخ العقد متى شاء، فله أن يفسخ هو ولها هي أيضا أن تفسخ هذا التمليك أو هذه الوكالة. نعم.
فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا، وما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ما جعله لها أو ترد هي، لأن ذلك يبطل الوكالة. ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما.
إذن فرق المصنف بين لفظين، بين أن يقول أمرك بيدك أو يقول اختاري نفسك. أمرك بيدك تملك ثلاثا وعلى التراخي، أما لو قال اختاري نفسك فتملك واحدة ما دامت في المجلس المتصل. هذا الفرق بين عبارتين. فإذا قال اختاري نفسك فلا يخلو إما أن تختار زوجها أو تختار نفسها أو أبويها، فإن اختارت نفسها أو اختارت أبويها وقعت طلقة رجعية، وإن اختارت الزوج قالت لا أختارك، فذهب الجمهور إلى أنها زوجة وأنه لا يقع عليها طلاق بسبب هذا التخيير. وذهب أحمد في رواية وهو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وزيد ابن ثابت أنها تطلق طلقة ولو اختارت زوجها، قالوا لأن هذا كناية عن الطلاق، كونه قال اختاري نفسك كأنه طلقها طلقة ولو اختارت الزوج ولو اختارت البقاء. والصحيح مذهب الجمهور لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه فأخترنه ولم يقع طلاقا، هكذا قالت رضي الله عنها وارضاها، والحديث في صحيح مسلم. وله أن يخير زوجاته أو زوجته في البقاء من عدمه كما فعل صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فاختارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة كلمتها المشهورة أفيك أشاور يا رسول الله، حينما قال شاوري أبويك، فاختارته عليه الصلاة والسلام ولم يقع طلاق. لكن لو اختارت نفسها أو اختارت أباها أو أمها أو أبويها فبمجرد الاختيار يقع الطلاق، على خلاف ظاهر الآية فتعالينا ومتعكن، أي بهذا الاختيار سيقع المتاع، تستحق المتعة وتستحق التمكين من السراح والذهاب، لا أنه يشترط أن ينشي طلاقا الزوج، فبمجرد اختيارها لنفسها أو بيت أهلها تكون طلقت نفسها طلقة واحدة رجعية، فله أن يراجعها ما دامت في العدة، وله أن يعقد عليها بعد العدة ما لم تكن هذا الاختيار بعد طلقتين متقدمتين، فتكون البينونة بينونة كبرى. نعم.
ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما.
بالمجلس المتصل، فلو انقضى المجلس انقطع خيارها، والحنابلة في هذه اللفظة يوافقون من في اللفظة الأولى، الحنفية والمالكي قالوا إذا قال أمرك بيدك انقضى خيرتها وتمليكها بانقضاء المجلس، والحنابلة فرقوا بين هذا لأن قوله أمرك بيدك يدل على نوع من التراخي، متى ما شئت طلقي، لكن اختاري يأتي على طريق المحاصصة يقتضي الفورية. نعم.
بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، فيكون على ما قال،
على ما قال يعني على التراخي إلى هذا الأمد،
لأن الحق له وقد وكلها فيه، ووكيل كل إنسان يقوم مقامه،
ووكيل كل من الزوج، كل من الزوج أو الزوجة يقوم مقامه في التعليق والتنجيز والتصريح والكناية واختيار العدد واختيار الأمد. الوكيل يحكي حال الأصيل إذا وكله في عدد أو في لفظ، فلا يجوز له أن يتعدى هذا اللفظ.
نعم. واحترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل به،
فيبطل الاختيار. لو قال اختاري نفسك فقالت متى سنذهب إلى العمرة، تشاغلت بما هو خارج عن موضع الاختيار، فهذا إعراض منها عن الاختيار فيبطل اختيارها، وليس لها بعده أن تقول اخترت نفسي أو اخترت زوجي، بل قوله الذي سبق منه صار في مقام العدم.
نعم. وصفة اختيارها اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج،
أو الأزواج. لو قالت اخترت الأزواج هذه طلاق، يعني اختارت الأزواج غيره، لم تقل اخترتك. إن اختارت الأزواج أو اختارت أبويها أو اختارت بيت أهلها أو أمها أو أباها، فهذا اختيار للفرقة ولا تريد البقاء مع الزوج. وإن اختارت زوجها فلا يقع شيء، هذا هو مذهب الجمهور، كذا قال.
أي نعم.
اقرأ العبارة.
فإن قالت اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شيء،
لم يقع شيء يعني لم يقع طلاق، إذا اختارت زوجها لم يقع طلاق، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأحمد في رواية وما روي عن علي وزيد رضي الله عنهم أنه يقع طلاق، والصحيح أنه لا يقع شيء لحديث عائشة الذي تقدم. نعم.
فإن ردت الزوجة أو وطأها أو طلقها أو فسخ خيارها قبله بطل خيارها،
يبطل خيارها أيضا بهذه الأربع، بأن يطأ أو يفسخ أو ترد هي أو يطلق قبل أن تختار، فيبطل اختيارها.
نعم. بطل خيارها كسائر الوكالات.
نعم.
ومن طلق في قلبه لم يقع
في مسح. اقرأ.
ومن طلق في قلبه لم يقع، وإن طلق ومن طلق في قلبه لم يقع،
وإن طلق بقلبه دون لفظ لم يقع الطلاق. يشترط في الطلاق أن يتلفظ به، فإن حدث نفسه به أو وسوس بالطلاق فإن الطلاق لا يقع، وهذا مذهب جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة. وروي عن مالك رحمه الله أنه يقع الطلاق بمجرد النية، هذه رواية مذكورة عند المالكية، ذكرها أيضا ابن شاس وغيره من أئمة المذهب، واستدلوا بقوله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وقد أخفى في نفسه الطلاق فيحاسب به، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي حفص الفاروق عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو نوى الطلاق. وذهب الجماهير وهو رواية وهي المشهورة عند المالكية حتى أن الطلاق لا يقع بمجرد النية، وأجابوا عن الآية بأن المقصود ما في النفس من نفاق أو رياء فإنه يحاسب به، وأما ما في نفسه من إرادة العصيان فقد عفى الله عز وجل عنه، ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري إن الله مرفوعا إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهو لم يعمل ولم يتكلم، لم يعمل فيكتب الطلاق ولم يتكلم بلسانه. وأما حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات فهو حجة على المخالف، لأن الحديث فيه عمل ونية، وهذا المطلق بنيته نوى فقط دون أن يعمل وليس ثمة عمل. وهذا هو الصواب، أن الطلاق لا يقع بمجرد النية ولا بتحريك لفظ الطلاق على اللسان دون أن يتلفظ به. إذا أجرى اللفظ على لسانه، جرت على لسانه دون أن تخرج، فإن الطلاق أيضا لا يقع على الصحيح.
وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع.
أما إن تلفظ فيقع بالإجماع إذا كان صريحا أو كناية بنيته على ما تقدم. أما إذا حرك لسانه وخاصة مع الوسوسة فإن الطلاق على الأصل لا يقع، الأصل هو عدم الطلاق.
ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم،
يعني يقع الطلاق من المميز، ويقع الاختيار من مميزة. لو قال أمرك بيدك وهي مميزة، أو قال اختاري نفسك وهو مميزة، فلا الاختيار. أما من ما دون التمييز، ما دون السابعة، فإنه لا اختيار لها ولا إذن لها، كما أنها لا تزوج نفسها فإنها لا تستطيع أن تختار، وكما أن للوالد أن يجبرها على النكاح فله أن يجبرها على البقاء مع زوجها حتى لو قال لها اختاري نفسك.
نعم. باب ما يختلف به عدد الطلاق.
كم الساعة؟ خمس باقي نأخذ هذا الباب، نشوف الشيبان نقتدي بضعيفك، نواصل الباب هذا ولا الحق لكم؟ يعني أنا ما أحب أشق عليكم، وأيضا اللي يأتي من بعيد له حق أنه يأخذ وجبة دسمة. نواصل. طيب بسم الله.
وهو معتبر بالرجال. باب ما يختلف به عدد الطلاق.
باب ما يختلف به عدد الطلاق. عدد الطلاق يختلف بأمرين، إما باللفظ أو بحال المطلق أو المطلقة. يختلف باعتبار باختلاف الألفاظ، فبعض الألفاظ يقع بها ثلاث وبعضها يقع بها واحدة، ومر معنا شيء من هذا وسيأتي تفصيله في هذا الباب. أو باختلاف المطلق أو المطلقة. المطلق لا يخلو إما أن يكون حرا أو عبدا، والمطلقة أيضا لا تخلو إما أن تكون حرة أو أمة. فهل يختلف الطلاق باختلاف حال المطلق؟ بمعنى هل ينقص عدد الطلاق بالرق أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أنه لا يختلف، فطلاق الحر والعبد سواء، وطلاق الحرة والأمة سواء، الطلاق مرتان، فإن طلقها هذه الطلقة الثالثة، فكل منهما الحر والعبد كل منهما يملك ثلاث تطليقات، وكل منهما الحرة والأمة لا تبين إلا بثلاث. هذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية، وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى هذا في الزاد. المذهب الثاني أنه ينقص سواء كان الزوج هو العبد أو كانت الزوجة هي الأمة، يعني ينقص بأي منهما. وهذا القول مروي عن ابن عمر، وهو من الأقوال التي وصفت بالشذوذ، وبحثها موجود في كتاب الأقوال الشاذة. القول الثالث أن الطلاق ينقص برق الزوج، ينقص برق الزوج، يعني إذا كان الزوج رقيقا فإنه لا يملك ثلاثة تطليقات وإنما يملك تطليقتين، ينقص برق الزوج، وهو الذي اختاره المصنف هنا وهو مذهب الجمهور. قالوا إذا كان الزوج عبدا فلا يملك إلا طلقتين، فإن طلق طلقتين بانت زوجته منه بينونة كبرى، سواء كانت حرة أو أمة، سواء كانت حرة أو أمة، فالعبرة بالرجل، فينظر إلى حال الرجل، إن كان حرا فطلاقه على الأصل ثلاث، إن كان عبدا فطلاقه طلقتان فقط، بغض النظر عن نوع، عن جنس، عن مرتبة الزوجة، هل هي حرة أو أمة. هذا مذهب الجمهور، وهو رواية في المذهب اختارها المصنف هنا، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها: طلاق العبد طلقة، طلاق العبد طلقة. قال الدارقطني: والعمل عليه عند أهل العلم أن النقص باعتبار حال الزوج. واستدلوا كذلك بظواهر نصوص القرآن، فإنها خاطبت الأزواج بالطلاق: وإذا طلقتم النساء فإن طلقها، يا أيها النبي إذا طلقتم، فالذي يتعلق به أمر الطلاق هو الزوج، سواء كان حرا أو عبدا، فإن كان عبدا نقص به الطلاق لأنه هو الذي يتعلق به الطلاق. وذهب الحنفية، وهو رواية عن الحنابلة، أن النقص يكون باعتبار الزوجة، فإن كانت أمة فبينونتها بطلقتين، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، سواء كان حرا أو عبدا. واستدلوا بحديث أبي داود من طريق أسلم بن مظاهر، أو مظاهر بن أسلم، أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضة، وقرؤها حيضة. وهذا الحديث رواه أبو داود وقال هو مجهول، ومظاهر هذا ابن أسلم منكر الحديث، ولو قيل بحسنه فهو محمول على العبد، يعني طلاق الأمة إذا طلقها عبد طلقة، أما إذا طلقها حر فالحر يملك ثلاثا مطلقا، سواء كان زوجته أمة أو حرة. طبعا الحر له أن يتزوج الأمة بشرطين مذكورين في آية النساء: ومن لم يستطع منكم طولا، والحرة يجوز لها أن تتزوج العبد، الحق لها، هي أسقطت حقها ورضيت بالدون فتزوجت عبدا. إذا تزوجت عبدا فهذا العبد يملك عند الجمهور كم طلقة؟ طلقتين، ولو كان زوجته حرة، لأن العبرة به. عند الحنفية إذا تزوج العبد حرة فلا تبين منه إلا بثلاث، لأن العبرة بالمرأة، العبرة بالمرأة. والصحيح أن العبرة بالرجل كما هو اختيار المصنف، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عن طائفة من الصحابة أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ومذهب الظاهرية في عدم القول بنقصان الطلاق بالرق مذهب فيه شذوذ وضعف، وهو مخالف لقضاء الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان يوافقه ظاهر القرآن، فالظاهرية استدلوا بأن القرآن ما فرق بين حر وعبد، بل قال الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها، يعني الثالثة، وهذا عام في كل زوج. لكن قضاء الصحابة والتنصيف الذي جرت عليه الشريعة في أكثر من باب بين الحر والعبد في عدة الأمة، فإنها على النصف من عدة الحرة، وكذا في العذاب إذا زنت فعليهن نصف ما على المحصنات، من العذاب، هذا في الحدود، وكذلك هنا في الطلاق ينقص الطلاق، لكن يبقى الخلاف مشهورا بين الجمهور وبين الحنفية من جهة في مسألة من يتعلق به النقص. وفي هذه المسألة، وهذا من تدقيق الفقه فيها، أن تعلم محل الإجماع بين الفقهاء فيها. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله إجماعين، قال: لم يختلفوا أن الحر تحته الحرة أن طلاقه ثلاث، وأن العبد تحته الأمة أن طلاقه طلقتان، أن طلاقه طلقتان، لكنه أهمل ما روي عن ابن عمر، عن ابن عمر في قوله ينقص بأي حال سواء كان الزوج أو الزوجة، سواء كان الزوج أو الزوجة، وهو قول يعني وصف بالشذوذ، وتحقيق هذا الوصف موجود في الكتاب الذي أشرت إليه. قال رحمه الله: وهو معتبر بالرجال، أي النقص. وعلى هذا فالحر يملك ثلاث مطلقا، مهما كانت مرتبة الزوجة حرة أو ما، والعبد يملك طلقتين مهما كانت الزوجة. إذا قلنا على مذهب الحنفية نقول الحرة لا تبين إلا بثلاث مهما كان الزوج، والأمة تبين باثنتين مهما كان الزوج ولو كان الزوج حرا. نعم.
وهو معتبر بالرجال، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم.
نعم، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفه رحمة الله عليهم. نعم.
فيملك من كله حر أو
روي عنهم العدة بالنساء والطلاق بالرجال، هذه اللفظة التي رويت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم.
فيملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثة.
العبرة بالحرية إن كان بعضه حر وبعضه رقيق فيملك ثلاثة، لأن العبرة بالرجل. قال:
فيملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثة.
نعم.
ويملك العبد اثنتين حرة كانت زوجاتهما أو أمه.
من بعضه حر، هذه مسألة فيها خلاف، منهم من قال من بعضه حر وبعضه رقيق فهو في حكم الرقيق، لحديث المكاتب رقيق وإن بقي درهم، هذا حسنه الألباني رحمه الله، فإذا قيل بمقتضى فإن من بعضه حر لا يملك إلا اثنتين. نعم.
ويملك العبد اثنتين حرة كانت زوجاتهما أو أمة، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به. فإن قال حر أنت طالق، أنت الطلاق أو أنت طالق، أو قال علي الطلاق، أو قال يلزمني الطلاق، وقع ثلاثا بنيتها.
بنيتها يعني بنية الثلاث، إذا قال حر أنت الطلاق بأل المستغرقة، وقع ثلاثا إذا نوى الثلاث، لأنه حر والعبرة بالحر، إذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق. نعم.
أو علي الطلاق،
أو علي الطلاق، أو يلزمني الطلاق، هذه اللفظة يلزمني الطلاق فيها خلاف بين أهل العلم، والطلاق إما أن يكون منجزا أو معلقا أو محلوفا به، أو محلوفا به. قال:
أو قال يلزمني الطلاق، وقع ثلاثا بنيتها،
بنية الثلاث. نعم،
لأنه لفظ يحتمل ذلك،
يحتمل الثلاث للاستغراق الطلاق. نعم.
وإن لم ينوي بذلك ثلاثا،
وإن لم ينوي اعتبارا باللفظ،
وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة عملا بالعرف،
وإن لم ينوي ثلاثا فواحدة عملا بالعرف. فعرف الناس في قولهم الطلاق هل يفهمون الاستغراق ولا الجنس؟ يفهمون الجنس، ويعزب عن أذهانهم، بل لا يكاد يخطر على بال عامة الناس معنى الاستغراق، فلا يقع إلا واحدة، ولو قال الطلاق علي الطلاق أو أنت الطلاق. نعم.
وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به.
منجزا، إن كان منجزا فمنجز، وإن كان معلقا فمعلق، وإن كان محلوفا به فعلى هيئة اليمين. والمحلوف به كأن يقول الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، هذا الطلاق هو المحلوف به، وهذا عند الأكثر أنه طلاق، وأنه يقع به الطلاق إذا نوى ثلاثا فثلاث، وإن واحدة فواحدة. وشيخ الإسلام رحمه الله له في هذه المسألة رأي مشهور، ونقله عن طائفة من السلف، وذكره أيضا رواية عن بعض الأئمة من المالكية، بعض العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة، وانتصر له أنه يفرق بين ما كان على صيغة اليمين وما كان على صيغة التنجيز أو التعليق. وقال رحمه الله الطلاق له الطلاق والعتاق والنذر والظهار له ثلاثة ألفاظ أو ثلاث صيغ: صيغة التنجيز وصيغة التعليق وصيغة الحلف. صيغة التنجيز هذا يقع الطلاق بها بلا خلاف، كان يقول أنت طالق. صيغة التعليق: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن أكلت فأنت طالق. هذه فصل فيها رحمه الله، قال إن أراد منعها أو حظها على فعل فهي يمين، إن أراد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط فهو طلاق بإجماع المسلمين. الصيغة الثالثة صيغة الحلف، وفصل فيها رحمه الله. الحلف ذكر رحمه الله أنه على ثلاثة أضرب: يمين بالله، ويمين لله، ويمين بغير الله. يمين بالله كقولك والله، هذه فيها كفارة اليمين بإجماع المسلمين. يمين بغير الله كأن يحلف باللات أو العزى أو بصاحب قبر أو بالنبي، فهذه ليست من أيمان المسلمين ولا كفارة فيها، وإنما يلزم صاحبها التوبة. يمين لله كهذه اللفظة: الطلاق يلزمني إن فعلت كذا وكذا، أو مثل ما مر في لفظة التحريم: أنت علي حرام إن فعلت كذا وكذا، فهذه يمين لله. وأراد بها منعها من شيء أو حثها على شيء وهو في قلبه كاره لأمر الطلاق، فهذا ليس طلاقا. ونقل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أنه هو المشهور، على خلاف ما اشتهر في سائر المذاهب أنه يقع به الطلاق، وهي من المسائل التي شنع عليه بسببها في عصره رحمة الله تعالى عليه، لكن بعض المتأخرين منهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يفتي بمقتضى هذا القول. هذا معنى قوله أو محلوفا به، أو محلوفا به فيقع به الطلاق على الأصل عند الجمهور. طيب ما يتحملون الإخوان
نقف على سطرين فقط.
طيب.
وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة.
وإن قاله، يعني قال يلزمني الطلاق من عنده عدد من النسوة، عنده أربع، وقع الطلاق على الأربع. يلزمني الطلاق، وقع الطلاق على العدد الذي عنده، ما لم ينوي أو يكون هناك قرينة، كأن تخاصمه إحداهن فيقول الطلاق يلزمني إن فعلت كذا أو إن بقيت أو ذهبت، فهذه القرينة تخصص هذه المخاصمة بالطلاق. نعم.
وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن.
نعم. كالمخاصمة. نعم.
وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت.
وقعت الثلاث إعمالا لنيته، إعمالا لنيته لأنه نوى الثلاث. وفي رواية وهي قول بعض أهل العلم أن العبرة باللفظ ولو نوى، فالعبرة بلفظه، قال أنت طالق ولا يحتمل اللفظ إلا واحدة. عند من يقول لو صرح بالثلاث لا يقع إلا واحدة لا إشكال، كما هو مشهور رأي شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
بخلاف أن تطالق واحدة فلا يقع به ثلاثا وإن نواها.
وإن نوى، لأن اللفظ لا يحتمل أن تطالق واحدة حتى لو نوى الثلاث، فالعبرة باللفظ لا بمجرد النية. خلاص، صلى الله لنا ولكم التوفيق، وأن يفتح علي وعليكم، وأن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولعم المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.